فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: من يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. فلهذا أبين فقه بعض المسائل التي يحتاج إليها الناس، منها مسألة الكفاءة في النكاح. في شريعتنا شيء اسمه الكفاءة في النكاح، يعني أو أعني أن يكون الرجل المتقدم للمرأة كفءا لها، وذلك حتى تستقر الأمور، تستقر الحياة الزوجية. هذه الكفاءة في النكاح، ما معنى الكفاءة في النكاح؟ الكفاءة تعني التوافق إلى حد كبير، لكن الكفاءة لا تعني التطابق في كل شيء. الإخوة الذين درسوا مادة الهندسة في الإعدادي يعرفون الفرق بين التكافؤ والتطابق. مثلث يكافئ مثلثا، يعني مساحة الكلية تساوي المساحة الكلية، لكن ممكن يكون مثلا القاعدة 2 في الارتفاع 5، أو عفوا القاعدة 2 القاعدة 3 والارتفاع 4 في 12، والثاني القاعدة 2 والارتفاع 6 يكون 12، لكن لا تطابق. التطابق أن يكون الشيء منطبق على الشيء هكذا، لكن تكافؤ تكون المساحة الإجمالية تساوي المساحة الإجمالية. لهذا أثره في شرحنا الذي سنشرحه الآن عن الكفاءة في النكاح. هناك شخص متقدم لفتاة يلزم أن يكون كفءا لها. كفاءة هذه أقسام: في كفاءة في الدين، كفاءة في الدين، فالمشرك ليس بكفء للمسلمة، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى للمسلم نكاح المشرك، وحرم على المسلم نكاح المشركة. لكن بغض النظر عن هذه المسألة، لأنه معروف لدى الجميع أن المسلم لا يحل له أن يتزوج مشركة، والمشركة والمشرك لا يحل له أن يتزوج مسلمة. لكن أعود إلى مسألة الكفاءة بين المسلمين أنفسهم. النسوة والرجال اختلفنا في الدين، أو النسوة تختلف مع الرجال في التدين. واحد فاسق ليس بكفء لامرأة دينة. شخص يترك الصلاة أو يفجر ويشرب الحشيش لا يكافئ المرأة الصالحة، فلأهلها أن يعترضوا على الزواج بذلك الشخص، لأهلها أن يعترضوا على الزواج بهذا الشخص. فهذه الكفاءة في الدين: امرأة دينة تتزوج، تختار تتزوج دينا. إذا هي وافقت على أن تتزوج بغير دين، للأولياء أن يعترضوا. هل الكفاءة في الدين فقط أم الكفاءة في المال أيضا؟ هناك الكفاءة في المال. امرأة ثرية جدا، أبوها على سبيل المثال يعطيها في اليوم مصروف 1000 جنيه، وواحد تقدم لها شخص مرتبه في الشهر 1000 جنيه، لن تستقيم المعيشة. وإن كان الزواج حلالا، لكن لن تستقيم المعيشة. هل هناك دليل على اعتبار الكفاءة في المال؟ نعم، هناك دليل على اعتبار الكفاءة في المال. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. قال أما معاوية فصوله كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكحي أسامة. فلما قال الرسول أما معاوية فصوله كل مال له، استفدنا الكفاءة في النكاح، في المال، كفاءة في المال. يعني امرأة ثرية جدا تقدم لها شخص فقير جدا، الزواج حلال لكن المعيشة لا تكاد تستقيم. ولذلك نصح الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ألا تتزوج بمعاوية رضي الله عنه آنذاك، فقد كان فقيرا رضي الله تعالى عنه. هناك اعتبار كفاءة في المال. أما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالمعنى ساعدوهم على الزواج، وليس المعنى أن يتزوج فقير غنية، ليس هذا المعنى، إنما زوجوهم، اسعوا في تزويجهم. هناك الكفاءة كما قدمنا الكفاءة في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك كفاءة في المال، هناك كفاءة في الصنعة، هناك كفاءة في الصنعة. يعني امرأة مثلا طبيبة تقدم لها عامل يكنس في المستشفى، ليس في هناك تكافؤ، والزيجة ستفشل، إنه إن رضيت سيعيرها الجهلة والسفهاء، وقد يكون ذلك سببا في دمار الأسرة. هناك كفاءة في النسب، هناك كفاءة في النسب. من أدلة القائلين بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذه حجة القائلين بالكفاءة في النسب، لكن هناك من يقول بعدم اعتبار الكفاءة في النسب، بعدم اعتبار الكفاءة في النسب. وذلك لأن النبي عليه السلام زوج زينب بنت جحش، وهي بنت هي بنت عمته، زوجها بمولى من الموالي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، عفوا أيوه نعم هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وعثمان قرشي، وتزوج هاشمية، تزوج بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من يعتبر بالكفاءة في النسب، هناك من لا يعتبر الكفاءة في النسب. وأقول في حال عدم اعتبار الكفاءة في النسب، إذا كان قد تكون هناك أمور أخرى ترفع درجة الرجل وإن لم يكن من ذوي النسب، لكن ترفع درجته. فمثلا إذا نزلنا الكفاءة في الشهادات في زمننا هذا ستكون أوضح. يعني ولد أخذ الابتدائية، حاصل على الشهادة الابتدائية، تقدم لفتاة متخرجة من كلية الطب، ولا كفاءة أبدا بين هذا الولد وبين البنت من ناحية التعليم، لكن الولد ممكن يكون أبوه ثري جدا وينشي له مستشفى، ينشي له مستشفى يشغل 20 طبيبة في المستشفى. فالكفاءة في المال رفعت الولد أمام فقر الفتاة، أمام فقر الفتاة، فيعوض المال الشهادة حينئذ. وكم من فتاة توافق على مثل هذا، وإذا قلت لا سيفتح لك مستشفى إذا قلت، فهناك الكفاءة عالية في باب ومنخفضة في باب، فهذه تحمل هذه. نعم زيد بن حارثة كان من الموالي، لكن حب رسول الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المجاهدين الشجعان، حب الرسول له وشجاعته وإيمانه ودينه رفعته إن كان مولى من الموالي، رفعته إن كان مولى من الموالي. فقد يكون الشخص كفءا في باب، لكن أقل كفاءة من المرأة في باب، فعلوه في الباب الآخر يرفع من خسيسته في الباب الثاني. عندنا كفاءة في الدين، الصالحة تتزوج بصالح لا تتزوج بفاسق، وإن كان أصل الزواج حلال ما دام مسلما، لكن معيشة لن تستقيم إذا تزوج المرأة الصالحة شخصا خمارا، البلايا ستزداد وتزداد وتزداد، كل يوم سيضربها، كل يوم مدخل البيت سكارى، فستفشل الحياة. فالدينة استحب لها أن تتزوج بشخص دين، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكفاءة في الدين معتبرة، الكفاءة في المال معتبرة، الكفاءة في النسب تعتبر، لكن لا تنفض النكاح بها، لكن قد تتأتى مسألة التدين تغطي على النسب، فإن كان الرجل متدينا شخص دينا وتقدم لامرأة هي أعلى منه في النسب لها أن تقبل ولا لها أن يقبلوا ما دام دينا، لكن هو أولى من شخص غير دين بلا شك ولا ريب. هناك الكفاءة في النسب، كفاءة في الدين، الكفاءة في المال، هنالك الكفاءة في السلامة من العيوب. شخص أبرص أو شخص مصاب بالجذام تقدم لفتاة جيدة فلها أن ترفض ولأهلها أن يرفضوا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فلا أن تمتنع. أما حديث، وهذا شيء ذو أهمية في هذا الباب، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فهذا حديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجع فأقول هناك الكفاءة في الدين، الكفاءة في المال، الكفاءة في النسب، الكفاءة في الصنعة، الكفاءة في الصحة، السلامة من العيوب. هناك أنواع من الكفاءات تتدخل، وكما أسلفت فمن انعكاسات هذه الكفاءة إذا تقدم لابنتك شخص غير كفء لها وهي توافق عليه لكن أنت ترفضه، فينظر لماذا أنت ترفضه إذا قلت أنه ليس بكفء لها وبررت تبريراتك، فالقضاء يسمع لك ولا يتمم الزيجة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الباب واسع وإنما أوردت مقتطفات فقط في هذا الباب، فإذا تقدم شاب كفء لابنتك بادر بتزويجه، خاصة إذا كان دينا أو أدين منها. وألفت النظر عن الكفاءة المعتبرة لما تكون من قبل الرجل المتقدم، يكون كفء للمرأة، لكن المرأة طبعا ليست هناك امرأة من نساء رسول الله يكافئن الرسول، يجوز الرجل أن يتزوج رجل السري أن يتزوج امرأة فقيرة لأنه الذي ينفق هو القيم، فالكفاءة المعتبرة في الرجل المتقدم. بارك الله فيكم. أما المرأة فلا يشترط فيها أن تساوي الرجل، إلا من ناحية التدين، لا تأخذ امرأة متبرجة أيها الرجل، ولا تأخذ امرأة عياذا بالله بغي من البغايا، ولا هذا. وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن مسألة الاستنجاء وآداب الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة القذر عن مكان خروج الغائط، أو إزالة القذر عن مكان خروج البول. الاستنجاء مشروع في شريعتنا والحمد لله، ولكن له آداب بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عند الاستنجاء نستنجي بأحجار يكون عددها وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الإطار في الاستنجاء مستحب ليس بواجب، مستحب ليس بواجب. يجوز الاستنجاء بالأحجار تكون وترا على الاستحباب، ويجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الأحجار. يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية، وهي أشد في إزالة الأذى والخبث من الأحجار. يعني المناديل الورقية تكاد أن لا تترك أثرا، فالاستنجاء بالمناديل الورقية جائز، لا عن الورقية كهذه، إنما عن التي يسميها الناس الفين، المناديل التي الاستنجاء بها جائز وهي أبلغ في إزالة الأثر. والاستنجاء بالماء أفضل من ذلك، لو يزيل الوسخ تماما. وقد حسن بعض العلماء حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفادوه بأنهم يستنجون بالماء. فهناك الاستنجاء بالأحجار، الاستنجاء بأي شيء يزيل الوسخ، الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالمناديل الورقية، أو أي شيء من شأنه إزالة الوسخ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة. نهى النبي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، وإن كانت هذه مسألة لا تخص الاستنجاء، لكن كيف الجمع بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وبين حديث ابن عمر لما قال: رقيت بيت حفصة أختي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فجمع بعض العلماء بين هذا الحديث وحديث نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بأن قالوا: هذا في البنيان، أما في الفضاء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. هذا رأي فريق من أهل العلم، وإن كان من العلماء من يكره ذلك مطلقا سواء في البنيان أو في غيره، كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس، فننحرف عنها ونستغفر الله. فالاستنجاء يكون وترا، ويكون بأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار في زنة الوسخ أو بالماء، يكون وطرا وبالأحجار أو ما يقوم مقامها في إزالة الوسخ أو بالماء. وإن مسحت بمناديل وأتبعت ذلك بالماء فهو أفضل وأفضل، حتى لا تباشر اليد الأذى وتمس اليد القذر، فيكون أفضل وأفضل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. توضيح مسألة الحضانة. أما الحضانة فالأحاديث التي وردت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شحيحة، منها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة التي جاءت تريد ابنها وأبوه يريد أن يأخذ الولد، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج، الأم أحق بالولد من الأب، يعني الأب المطلق، الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. هذا الحديث يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث آخر في هذا الصدد أن امرأة وزوجها أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بولد كل يريده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ بيد أيهما شئت، يعني ترك الخيار للولد، ترك الخيار للولد. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء. فمن العلماء من يطلق القول ويقول: الأم حق به ما لم تتزوج، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. ويقول آخرون بالتخيير: إذا بلغ سنا معينة. كم السن المعين؟ لم يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول سن السابعة، لأن النبي قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، وبعضهم يقول دون ذلك وليس في الباب نص. وهناك أمور تجعل حضانة تنتقل في حالة فسق الأم، عياذا بالله، إذا كانت الأم فاسقة أو كان الأب فاسقا فهذا له تأثير، لأن القضاء الشرعي ينظر إلى مصلحة الولد كذلك، ينظر إلى مصلحة الولد كذلك. إذا تزوجت الأم فالنص فيه أن تحق به ما لم تنكحي، لكن إلى من تنتقل الحضانة إذا تزوجت المرأة؟ لا أعلم نصا في الباب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أقوال الفقهاء أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم. أما عن دليل فلا أحفظ دليلا في هذا الصدد، والله أعلم. حكم تارك الصلاة عمدا. هذا العمد إذا كان مصحوبا بالجحود، جحد الصلاة وقال لا صلاة، هذا كفر مخرج عن الإسلام. أما إذا تركها عمدا تهاونا بها وتساهلا وتعمد تركها فلا يخرج من دين المسلمين ما دام يشهد الشهادتين ويقر بالصلاة ويقر بها. ومن الأدلة على ذلك، على عدم كفره، قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد، حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن وسجودهن ولم يحافظ عليهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام قد دخل تحت المشيئة فليس بكافر ليس بمشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا رأي جماهير العلماء، رأي جماهير العلماء أن تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا، إذا تركها تكاسلا أو ليس بجحود، سواء كان عمدا أو غير عمد، ليس بجحود فإنه مسلم. ومن أمثل ما استدل به هذا الحديث، وهو دليل الإمام الشافعي رحمه الله، خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الكفر. واستدلوا بأحاديث أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبأحاديث أخر أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، إلى غير ذلك من تلك الأحاديث. ثم تفريق من أهل العلم حكموا على تارك الصلاة بالكفر، واستدلوا بحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حمله الأولون على أنه كفر عمل، على أنه كفر عمل، أي ليس بالكفر المخرج من الملة. فالكفر درجات، كفر دون كفر. قالوا هذا كفر عمل، أعوذ بالله من الكفر بكل صور. واستدلوا بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قالوا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين فهم كفار. المعترضون الأولون قالوا إن قوله تعالى فإن تابوا أي تابوا من الشرك، تابوا من الشرك، أما تارك الزكاة فليس بكافر وتارك الصلاة كذلك. واستدلوا على عدم كفر تارك الزكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قالوا: فما دام سينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار إذن ليس بمشرك، إذن هو ليس بكافر. هذا عن حكم تارك الصلاة اختصارا، بارك الله فيكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.